انت بتسمع تسعينات اف ام، اجمل ذكريات.
الفنان زيه زي اي انسان، بس لان حياته تحت الضوء فمش بتمر مرور الكرام، ومحطات حياته هي عبارة عن ماركة مسجلة في حياته وحياة معجبين. فنانين كتير كانوا وما زالوا موجودين معانا، بس هل نعرف كل محطات حياتهم؟ ولا أقول لكم؟ استنوني في كل سهرية من كل أسبوع على تسعينات أفلام. هدير خالد.
سهرية مع هدير خالد، كل يوم أربع الساعة 11 وربع على تسعينات أفلام.
يا مساء الفل والهنا عليكم، معاكم هدير خالد وحلقة جديدة من سهرية هكون معاكم لمدة نص ساعة على تسعينات اف ام. تقدروا تسمعوني من خلال الويب سايت او الابليكيشن او من خلال اللايف الفيسبوك. تعالوا ندخل في سهرية النهاردة. الحياة هي عبارة عن رحلة قطر، وكل القطر ده بيقف على كل محطة في حياتنا. طيب تفتكروا هو هيقف عند انهي محطة بالظبط؟ طب هل المفروض ان احنا ننزل منها خلاص احنا كده وصلنا، ولا ان احنا نستنى كل محطة نستفيد منها ومن كل حاجة فيها بحزنها بفرحها بكل حاجة؟ مشاهير سهريتنا النهاردة القطر بتاعهم مشي بيهم في محطات كتيرة قوي، فيهم القطر اللي وصل للنهاية وفيهم اللي القطر بتاعه لسه مكمل. احنا مع بعض النهاردة هنقف عند كل محطة وهنشوف هم عملوا فيها ايه، وهنشوف هم ازاي قدروا يوصلوا للنجومية اللي احنا بنسمع عنها. سؤال حلقتنا النهاردة، هل المتعة في الرحلة ولا في الوصول؟ هستنى ان انتوا تجاوبوني على 0-4-2-7-8-9-4 فاصل ونرجع تاني.
حياتي وحياتك مواقف كتيرة وحاجات لما بنفتكرها بنفرح ونضحك ساعات، فألبوم صورنا معاني ودنيا وحياة وإحساس جميل بينا إحنا في يوم حسينا.
عشان نجربها مش مشكلة عشان نقعد نحل فيها. رجعنا لكم تاني ولسه هنبدأ أول سهرية معانا وأول قطر في رحلة النهاردة مع بنت سيركا عاكف. هنروح مع بعض الـ 1930 وهو مولد النجمة نعيمة عاكف أو التمر حنة. هنقف مع بعض في كل محطة هي راحت فيها. أول محطة كانت في طنطا يوم ما اتولدت نعيمة عاكف. نعيمة عاكف اتولدت وكان وقتها هي ما تعرفش ان هي هتبقى تميمة حظ لكل حد هي تقريبا هتدخل في حياته، بداية من والدها نهاية لزوجها. والدها كان اول ما اتولدت نعيمة كان متضايق قوي ان ربنا ما رزقوش بولد، وكان في جيبه ما فيش غير شوية قروش. بس اول ما اتولدت وكان عمال يتريق ويقول دي بشاير المحروسة الجديدة، بقى في لحظتها في جيبه 20 جنيه، وما بقاش قادر يلاحق على العروض من هنا لهنا لهنا. تاني محطة هي كانت لما بقى عندها 4 سنين، أو دي تعتبر أول محطة في مشوارها الفني. كان حاول والدها ان هو يعلمها حركات الاكروبات وان هو يعلمها كل الحركات اللي كانوا بيتعلموها وقتها اولاد سيرك عاكف، لكن لقى منها تمرد شديد جدا وان هي ما كانتش عايزه تبقى زيهم. بس في لحظه بص وراه كده ورا السيرك لقى ان هي بتعمل كل الحركات دي وبتعملها باحترافيه ولا كانها متدربه عليها من وهي لسه في اللفه. فقرر ان هو يضمها لفريق السيرك، وبالفعل هي بدأت ان هي تعمل العروض. بس لحظة التمرد عند نعيمة عاكف الحقيقة كانت من صغرها، في ان هي راحت طلبت من والدها فلوس مقابل الألعاب والعروض اللي هي بتعملها. وكده هنروح لتاني محطة، ان والدها وقتها طردها من البيت، او هي بمعنى اصح اللي هربت من البيت نتيجة لضرب والدها ليها. مش بس كده، هي كمان بعدها اتحطت في موقف اصعب لما والدتها اكتشفت ان سيد عاكف متجوز عليها. وقتها قررت جميلة مامتها ان هي تاخد بناتها وتطلع على القاهرة، ودي كانت المحطة الرئيسية في مشوار نعيم عاكف وهو شارع محمد علي، تحديدا قهوة حلاوتهم. قهوة المعلمة حلاوتهم هي كانت بداية العرض لفرقة الأكروبات أو فرقة لهاليبو بتاعة سيرك عاكف. نعيمة واخواتها أول ما لقوا الأستاذ فرحات ابتدى يغني، بدأت كل واحدة فيهم تعمل حركة يمين وحركة شمال، لحد ما كل شارع محمد علي يتجمع في قهوة حلاوتهم وبدأوا يتفرجوا عليهم. طبعا حلاوتهم طمعت فيهم، ازاي وازاي، لأ أنا لازم أقسمهم في الفلوس. هم اضطروا ان هم يوافقوا لأن وقتها كانت ظروفهم صعبة جدا، بس ربنا ما بيسيبش حد. راح اتعرض بعدها في تاني محطة في مشوار نعيمة عاكف، اتعرض عليها محمد مكاوي أو محمد الكحلاوي تحديدا. هو اتعرض عليها، هو أول حد بصراحة مسكها وأول حد حطها على المشوار. وقتها طبعا نعيمة قالت ازاي وازاي أنا بقى في قهوة حلاوته. راحت سابت القهوة وراحت اشتغلت في الفرقة، بس طبعا عشان كل فرقة بيبقى ليها عروضها ووقتها، سابت الفرقة ورجعت تاني للشارع بعد ما الفرقة خدت أجازة. راحت بعدها لكازينو انشراح أو مسارح رود الفرج بمعنى أصح. كانت فاكرة أن هي تبقى زي قهوة حلاوتهم وعادي أن هي ترقص وتغني وتعمل الحركات بتاعتها، بس الحقيقة أن هي ما لقيتش كده خالص وطردوها من القهوة. بس وقتها جالها عرض محدش كان يتوقعه ان هو ممكن يجيلهم لفرقة لهاليبو او للفرقة اللي بتقدم عروض في الشارع، وهو مسرح علي الكسار. مسرح علي الكسار كان بداية الفرق اللي كانت بتقدم العروض الأكروبات، وكان وقتها قعدوا فترة كبيرة قوي في مسرح علي الكسار. بس في مرة من المرات وهما بيعملوا العروض بتاعتهم، لقوا حد دخل لهم الكواليس وبيقولوا في حد عايز يقابلكم. مين اللي عايز يقابلهم؟ بديع مصابني. ودي رابع مرحلة في قطر نعيمة عاكف. بديع مصابني للي ما يعرفش المسرح بتاعها كان مكان تخرج منه مشاهير كتير قوي في العصر ده، وهو زي فريد لطرش، تحية كاريوكا، هاجر حمدي، سعاد مكاوي، وكمان نعيمة عاكف. كان بداية الشهرة الحقيقية كان جوه بديع مصابني. بس طبعا التمرد اللي جوه نعيمة ان هي عايزة حد، مش عايزة حد أحسن منها، هي عايزة تبقى الكل في الكل. لأن هي بداية عروضها هناك ما لقيتش غير 5-6 بس اللي بيسقفوا لها. قالت إزاي وإزاي، قررت إن هي تتعلم رقصة الكلاكات. في البداية فشلت وقالت لأ أنا محتاجة مدربين، بس بعد كده نجحت. بعد ما مشيت من مسرح بديع مصابني كانت بداية دخول السينما وبداية حب السينما جوه نعيمة عاكف، لما راحت لسعاد مكاوي صاحبتها وقتها وعرفتها على جوزها عباس كامل، واللي كان أخوه وقتها المخرج الكبير حسين فوزي. وده كان بداية الحظ لحسين فوزي ولنعيمة عاكف، بداية من فيلم العيش والملح مع شركة النحاس اللي كانوا رافضين وقتها رفض تام ان هم ينتجوا الفيلم ده عشان البطلة كانت جديدة، والفيلم كان وقتها قصته مش متماشية مع باقي قصص الافلام اللي موجودة في السوق، برغم ان هم كانوا وقتها بينتجوا كمان فيلم للممثل الكبير يوسف وهبة وكانوا بيعملوا شادية الوادي. بس قرروا ان هم ياخدوا الريسك زي ما بنقول كده، وراحوا عملوا لنعيم عاكف العيش والملح. والحقيقه ان هو حقق نجاحات كبيره قوي قوي قوي. تعالوا بسرعه نقول المحطات اللي كانت ما بين حسين فوزي وما بين نعيم عاكف. لهاليبو بعد العيش والملح، ومش بس كده، هما كمان معاهم الهنا والشفا، وكمان معاهم التمر حنه، ومعاهم احبك يا حسن، ومعاهم خلخال حبيبي، ومعاهم الحقيبه السوداء، وكمان معاهم بابا عريس وست الكل. بس طبعا عشان وقتها كانت بدات نعيمه تبقى نجمه مشهوره، فكل الناس كانت عايزه تروح تمثل مع نعيمه. فمين اللي دخل في الحرب ده مع حسين فوزي؟ الفنان أنور وجدي. قال ازاي وازاي ده أنا أول واحد اكتشفت نعيمة عاكف، وهو ما كانش مكتشفها ولا حاجة، بس هي فعلا ظهرت في مشهد مع أنور وجدي، أو تعتبر كانت البطلة قدامه قبل ما تبقى مع حسين فوزي، وده كان في فيلم من أفلام أنور وجدي. بس بعد كده ما قدرش إن هو ياخد نعيمة عاكف من حسين فوزي غير فيلم أربع بنات وظابط، وده كان من إنتاج وكمان كان تمثيل وبطولة أنور وجدي. بعد كده ابتدت النجومية تعلى شوية بشوية لحد ما وصلنا لمحطة النجومية مع نعيمة عاكف، كانت بدايتها مع الفرقة أو العرض اللي أخرجه المخرج والرائد المسرحي زكي طليمات، وكانت هي بطلة العرض هي ومحمود رضا، وكمان كانت آخر مرحلة في العالمية بالنسبة لها لما راحت قدمت عرض في أكبر المسارح الروسية في الاتحاد السوفيتي. مش بس كده، هما كمان الزعيم الروسي وقتها أمر إن هو يتعمل لها تمثال من البرونز ويتحط بجانب كل الفنانين اللي كانوا هناك. وآخر محطة ودعتنا بيها نعيمة عاكف كان من أجل حنفي وكمان أمير الدهاء، لحد رحيلها بعد صراع مع المرض شديد جدا في 1966. 0-1-4-2-7-8-9-4 أرقام التواصل. هنروح لفاصل ونرجع تاني.
لسه جاي من وسط ليل العتمة ضيق، يفرد جناح النور ويوهب لك حياة، تفتح عيونك عالأمل وتشوف مدى، وساعتها بس هتعرف انك لسه حي ولسه عندك حلم وهتفضل وراه. الممر ممر يخرج بيك من الليل النهار، ابدأ طريقك حتى لو مشوار طويل. مين اللي قال انك ما عندكش اختيار؟ طول ما انت فيك الحير هتقدر عالطريق، هتقدر عالطريق. لسه جاي من وسط ليل العتمة ضيق.
ورجعنا لكم تاني ولسه مكملين سهريتنا. تعالوا نروح لآرائكم والكومنتس بتاعتكم على سؤال الحلقة، الكنز في الرحلة ولا في الوصول؟ معانا خلود أيمن بتقول في الرحلة، ومعانا نجوى بتقول الكنز في الحصاد بتاع الرحلة، ويعني الكنز هو جايزة الوصول. بصراحة أتفق معاكي جدا، فعلا الكنز بيبقى في الآخر هو جايزة الوصول، لكن المتعة الحقيقية بتبقى في الرحلة. معانا ميرنا باسم بتقول الرحلة علشان هي اللي بتعلمك إزاي توصل. معنا يوسف رمضان بيقول في الطريق، ومعنا شيماء فهمي بتقول في الاتنين، ومعنا محمد القاضي بيقول من وجهة نظري في الرحلة، لأن متعة أنك توصل لشيء أنت بتسعى ليه بتكون في خطوات رحلة الوصول إليه. ومعنا مروة بتقول في قلب الرحلة لتحقيق أهدافنا بنقابل ناس كتير، فيهم اللي بيطبطب علينا، وفيهم اللي بيبقى قاسي علينا، وفيهم اللي بيظلمنا، وفيهم اللي بينصرنا، وفيهم اللي بيخفف علينا حتى لو بضحكة تهون علينا، وفيهم اللي زاد وبيكمل على وجعنا. وفي آخر الرحلة اللي عشناها بحلوها ومرها بنكتشف إن متعة في الرحلة تفوق بكتير متعة الوصول للهدف. بشكرك جدا جدا يا مروة على الكومنت بتاعك. تعالوا نرجع لقطرات مشاهيرنا النهاردة. القطر التاني معانا هيروح على تشارلي ثيريون. تشارلي ثيريون كانت طفولتها طفولة بائسة ومظلمة، لأن كان والدها مدمن كحول، وكان بيتعامل بعنف شديد قوي قوي معاها ومع والدتها، وكان بيضربهم هما الاتنين ضرب شديد قوي، لحد ما وصلت في 1990 لما كان عندها 15 سنة أسفة، شهدت بنفسها مقتل والدها على إيد والدتها، قصادها ضربته بالنار قصاد بنتها، لكن تم تبرئة الأم بحجة الدفاع عن النفس. بعدها قررت ان هي تسافر امريكا علشان كان حلمها ان هي تبقى راقصة باليه، بس للاسف الحلم ده ما كملش علشان رجلها اتكسرت. بس بعدها على طول قررت ان هي تسافر ايطاليا وكسبت مسابقة دولية للازياء. بعدها ابتدت ان هي تحس ان هي عايزة تشتغل في التمثيل، بعد ما اشتغلت مهن كتير قوي ومختلفة قوي بس ما كانش المقابل جيد، فقررت ان هي تتجه ان هي تشتغل في التمثيل. كانت منتظرة في البنك حوالة من مامتها، وهنا كانت الصدفة اللي جمعتها بالتمثيل، ودي تاني محطة في حياة تشارلي ثيريون، ان هي في وسط ما هما كانوا رافضين ان هما يدوها الحوالة بدأت ان هي تتخانق وتزعق وتعمل مشكلة كبيرة قوي في البنك. وقتها كان متعهد الممثلين معروف جدا اللي هو جون كريسبي هو اللي عرض عليها التمثيل لما شاف المشهد ده قصاده، وفعلا كانت بداية مسيرتها التمثيلية لما شاركت في بعض الأدوار الصغيرة قوي في منتصف التسعينات، ومن ضمن الأدوار دي لما شاركت النجم الكبير الباتشينو. مش بس كده، هي كمان حصلت على جائزة الأوسكار علشان أدت شخصية قاتلة متسلسلة في مسلسل مونستر. كمان حصلت على نجمتها في ممر مشاهير هوليوود في 2005. من أشهر أقوال تشارلي ثيريون هي أنا إنسانة وقد أمر أحيانا ببعض الظروف الصعبة. بعد كده هندخل على محطات تشارلي ثيريون في النجومية. كانت أول أدوارها في 1995 في Children of the Corn 3، وبعدها فترة قصيرة قوي حصلت على أكبر الأدوار في Days in the Valley. مش بس كده، هي كمان ساهمت في الأعمال الخيرية في كل ناحية جنب السينما، ودي برضو كانت محطة مهمة قوي وقفت عندها القطر بتاع تشارلي ثيريون. مش بس كده، هي كمان حصلت على تكريم من الأمم المتحدة لما بقت رسولة للسلام في العالم كله، وكمان كان ليها مؤيدين في صندوق الدولة، وهو مؤسسة معينة بتكافح أمراض زي الإيدز والسل حول العالم كله. تشارلي ثيريون لسه القطر بتاعها مكمل في كل المحطات. تعالوا نروح برضو لإجاباتكم وأراءكم على سؤال الحلقة، هل الكنز في المتعة ولا في الوصول؟ الكنز في الرحلة ولا في الوصول؟ معنا مروة يوسف بتقول الكنز في كل خطوة باخدها بحلوها ومرها، الكنز في بداية الهدف وخطة الهدف وتنفيذ خطة الهدف بكل خطواتها لحد ما وصل للهدف ده سواء ربنا أراد أو لا. الكنز في أن الواحد يبقى راضي ويحمد ربنا على كل حاجة في الخطة دي والخطوات والرحلة والوصول. بشكرك جدا يا مروة على الكومنت بتاعك. ومعنا وداد بتقول الكنز فينا إحنا، ومعنا هاي القاضي بتقول الكنز في الوصول، انك توصل لحلمك وتعافر عشانه هو ده الكنز الحقيقي بالنسبة لي. فعلا في ناس كتير قوي بتشوف ان الكنز ممكن يبقى في الوصول وان الكنز ممكن يبقى في الرحلة، بنختلف من هنا لهنا، بس دي ليها متعتها ودي ليها متعتها. كمان معنا أسامة القاضي بيقول الكنز في الرحلة، ومعنا محمود عبد العزيز بيقول من وجهة نظري الكنز في الوصول، لأن التخطيط لأي هدف وخوض الرحلة لتحقيق ده الطبيعي، لكن بيبقى الكنز في إنجاز الوصول إليه. 0142789 أرقام التواصل. نروح لفاصل ونرجع تاني.
نقابل ناس نفارق ناس وماشية الحياة عادي، حال الدنيا بيتغير ما بين الثانية والتانية، هنعمل ايه؟ وده جارح وده مجروح وده عايش على الماضي، وأحوالنا دي بتحير، ولو نرضى هتحللنا بنزعل ليه؟ ومين الدنيا دايما محدش ضامن الايام، يا بخت اللي بيجيب حاله وفرق بين حلال وحرام، سؤال واجابته عارفينها في يوم ما نسيبها واخدين ايه، مادام سايبينها سايبينها هنتضايق ونزعل ليه؟ نصيحه عيش وما تخليش في حاجه شغله تفكيرك غير الفرحه وغير ضحكه ما بتفهم ملامحك ومش بتروح ترتب ايه وتحسب ايه نصيبك كله حيصيبك لكن عافر مع الفرصة وما تسيبهاش في يوم أبدا تضيع وتروح بص كده حواليك هتلقى شمس بتنور وبعديها في عز اللي القمر سبحانه منصور منور ليك تملي الامل موجود قريب للي شايفينه هتتفائل هتضحك لك في غمضة عين هتبقى الدنيا ملك ايديك
ورجعنا لكم تاني ولسه مكملين معاكم سهرياتنا النهاردة. قبل ما نروح لتالت قطر في محطات نجومنا النهاردة تعالوا عايزة أقول بصراحة شوية كومنتس عشان عايزة أحاول أقول كل الكومنتس بتاعتكم عشان بصراحة كلها أحلى من بعض. ابتسام بتقول بالنسبة ليا في الاتنين الكنز في الرحلة بيكون في كل تحدي وخطوة بتعديها وبتمشيها في طريق هدفك وكل مرة بتقع وبترجع تقف تاني وتكمل والخبرات اللي بتستفيد منها في الرحلة بحلوها ومرها. والكنز في متعة الوصول إنك توصل لهدفك وحلمك بعد مرورك بجميع التحديات اللي واجهتك في الرحلة. بشكرك جدا جدا يا ابتسام على رأيك. ومعنا كمان كومنت بيقول في الاتنين لأن لما أوصل أكيد هفكر في هدف تاني أسعاله. ومعنا همت بتقول أحيانا في الرحلة وأحيانا في الوصول. ومعنا هبة بتقول في الرحلة أكيد. ومعنا منة الله بتقول في الرحلة والوصول ده مكافأة. ومعنا نريمان بتقول أكيد في الرحلة. كمان معانا هناء بتقول الكنز الحقيقي في الوصول للهدف والسعي إليه ودي بتكون بداية الرحلة في تحقيق الهدف. ومعانا خالد بيقول متعة الكنز لما توصل للهدف اللي بدأت من أجله الرحلة لأن كده بتكون حققت الهدف اللي انت بتسعى له. بشكركم جدا جدا على كل الكومنتس صراحة بتاعتكم الرائعة. يعني تعالوا نروح للقطر التالت معانا وهو للفنان أنور وجدي. معانا بس الأول مكالمة تليفونية. ألو ألو
ألو مساء الخير.
مساء النور. نتعرف بيكي؟ ألو
حضرتك سمعني؟
أو سمعيكي. نتعرف بيكي؟
ازيك عاملة ايه؟
الحمد لله.
منى معاكي.
ازيك يا منى عاملة ايه؟
الحمد لله ربنا يخليك.
سمعتي سؤال الحلقة بتاعنا؟
شرعية النهاردة جميلة جميل وبتابعه كل أربع.
شكرا ربنا يخليك. قولي لنا بقى الكنز في الرحلة ولا في الوصول؟
بصي وما حدش ينكر طبعا ان الوصول للهدف ليه متعة وسعادة كبيرة. الانسان لما بيوصل لحاجة بيبقى سعادة طبعا كبيرة, بس الرحلة في حد ذاتها وان انا بحط هدف وحاول اوصل له دي لها متعة تانية. انا شايف ان ما ينفعش الانسان يفضل عايش من غير ما يكون حاطط لنفسه هدف, لازم يحاول يسعى لحققه. لكن لو فضل عايش كده لمجرد من غير هدف بتبقى الحياة مملة أو ما فيهاش شغف. كونه بيحاطط هدف وبيحاول يوصل له ده بيديله طاقة إيجابية وبيحاول إن هو يكمل حياته.
بالظبط بالظبط أنا بتفق معك.
أنا حاطة لنفسي هدف وبحاول أوصل برغم إن أنا خلصت دراستي واشتغلت, لكن بحاول أحط هدف تاني أحاول أحسن من نفسي أحاول أحسن من دراستي. ده بيديني طاقة إيجابية وبيديني أمل إن أنا في بكرة إن أنا أفضل عايش عليه.
بالظبط وده الصح طبعا.
لكن يعيش من غير أهم أمل أو هدف لا صعب شوية.
بالظبط ده الصح طبعا.
وطبعا كل ده لازم يبقى ايه بتوفيق من ربنا. يعني الانسان
اكيد قبل اي حاجه
بتوفيق من ربنا. يعني
اكيد قبل اي
لازم
حاجه
لازم الانسان يبقى متوكل على الله في النقطه, بس يعمل اللي عليه يسعى والباقي على ربنا.
بالظبط. بشكرك خالص يا منى على رايك.
ربنا يخليك. متشكره ليكي انت. ميرسي
ميرسي. شكرا.
ماشي حبيبتي. باي باي. سلام.
تعالوا نرجع لقطر الثالث معانا وهو للفنان انور وجدي. الفنان انور وجدي من الاب سوري حلبي بائع قماش والأم مصرية. الأب كان دخله مدرسة الفير الفرنساوي على أساس إن هو يتعلم تعليم أعلى تعليم لأن دي كان وقتها أحسن وأغلى المدارس اللي موجودة في مصر. بس كان بطلنا أنور وجدي ما كانش دماغه في التعليم, كان دماغه في الرقص. في التمثيل، فهرب من المدرسة وما كملش التعليم. ولما باباه عرف كده راح طرده من البيت. أول ما حتى بقى راح يفكر يعمل إيه، إن هو يجمع 3 من زمايله ويركب مركب من بورسعيد ويطلع بيها على أوروبا، والمركب دي رايحة فين؟ على أمريكا. طبعا الموضوع منفعش واتمسكوا ورجعوهم تاني لأهاليهم، بس برضو بطلنا ما يقسش وهرب تاني من أهله، وقرر برضو إن هو يروح على شارع محمد علي. مش بس كده، هو كمان راح شارع عماد الدين، وأول مكان حب إن هو يروحه كان مسرح يوسف وهبي. مرة واحدة مسرح يوسف وهبي عايز يروح في الأول، فضل قاعد ليل نهار قدام مسرح يوسف وهبي على أمل إن هو يدخل يمثل فيه، لحد ما شافه المساعد بتاعه وقرر إن هو ياخده كسكرتير. يا عم سكرتير سكرتير، المهم ادخل المسرح. شافه يوسف وهبي من هنا لهنا من هنا لهنا، راح قرر إن هو يبدأ إن هو يمثل معاه، ودي كانت تاني محطة في محطات أنور وجدي. في حاجة معروفة قوي عن أنور وجدي، إن هو وقف على المسرح في عز الأزمة اللي حصلت الفنان يوسف وهبي، وقال لا معلش الفلوس أهم حاجة، يا رب اديني 1,000,000 جنيه ومعاهم سرطان، بس اديني 1,000,000 جنيه. ودي أشهر حاجة كانت عملها الفنان أنور وجدي، ولسه لحد دلوقتي بتتحكي عنه لأنها سبحان الله أثرت على نهايته. كان أعظم محطة في محطات الفنان أنور وجدي لما قابل حبه اللي هو ليلى مراد، بس للأسف كان وقتها مشاكلهم الفنية كتيرة قوي، لأن أنور وجدي كان عايز زي ما بنقول كده ياخد ليلى مراد كلها ليه، بفنها بنجوميتها بكل حاجة كان عايز ياخدها ليه هو وبس. بس للأسف ده منفعش، وبعد مشاكل كتيرة قوي وجواز دام لتمن سنين، مع أن علاقتهم وقتها هزت الوسط الفني كله، أن هي كانت أشهر جواز حصل في الوسط الفني، بس للأسف الجواز ده ما تمش وما كملش بسبب طمع أنور وجدي الزيادة في ليلى مراد، وأن هو زي ما بيقولوا كده كان القرش وقتها أبوه، يعني ما كانش بيفرط في أي مليم. وصل لآخر محطة بعد أفلام كتير قوي قدمها، وطبعا من أشهر أفلامهم أنا قلبي دليلي هو وليلى مراد. بعد أفلام كتير قوي اتمكن المرض من الفنان أنور وجدي، يعني مش بس هو دعا إن ربنا يرزقه 1,000,000 جنيه ومعها سرطان، هو جاله أمراض الدنيا كلها ومات وهو مش معاه ولا مليم، عشان صرف كل فلوسه على المرض ده. تعالوا عايزة أخد كومنت على إجابة السؤال الحلقة اللي هو الكنز في الرحلة ولا في الوصول. معنا إيمان بتقول متعة الحياة هي رحلة الحياة نفسها، فالحياة تحديات لا تنتهي، وفي كل مرة كان هناك عمل يجب إنجازه ومحنة يجب تجاوزها وعقبة في الطريق يجب عبرها لكي تبدأ الحياة، ففهمت أن هذه الأمور هي الحياة وأنه لا يوجد طريق للوصول إلى السعادة، لأن السعادة هي الطريق بحد ذاته، وأن متعة الحياة هي نفسها في الحياة، ليس بحثا عن الذات ولكنها رحلة لصنع الذات. عايز أقول لكم بس قبل ما نروح لآخر قطرة معانا النهاردة، وأنا جاية كده كنت بقلب كده في الفيسبوك فلقيت فيديو عبارة عن 5 دقايق. الفيديو ده فيه إيه؟ فيه قطر الزعيم، قطر عادل إمام. فوقفت قدامه كده قلت يا على عادل إمام. عادل إمام عمل كم أدوار وكم مسلسلات وكم مسرحيات، عمل كل الأدوار تقريبا، هو جسد كل الأدوار، بس فعلا هو كانت بدايته إيه؟ كانت بدايته حرفيا ولا حاجة، هو بدأ حرفيا ولا حاجة لحد ما بقى الزعيم عادل إمام اللي احنا لحد النهاردة حتى لو هو مش بيظهر في أفلام أو في مسلسلات بس احنا بنستناه برضو ومستنين له أي عمل بفارغ الصبر. عايز أقول لكم إن الكنز هو سواء كان في الرحلة أو في الوصول، مش معنى إن أنت الكنز بتاعك في الوصول يبقى أنت كده رحلتك خلصت، أو إن أنت كده القطر بتاعك هيقف لحد هنا. لازم لو أنت وصلت الحاجة تبدأ تدور على حاجة تاني، لأن أنت هتكتشف إن المتعة والكنز في الرحلة، في كل محطة وقفت عندها في حياتك هو ده المتعة، لأن أنت كل محطة هتتعرض فيها الألم، هتتعرض فيها الفرح، هتتعرض فيها الحزن، هتتعرض فيها لكل حاجة. مش بس كده، انت كمان هتكتشف ان الوصول هو مش متعة، هو متعة لحظية، ان انت بس بتفرح ان انت وصلت، بس بعد كده هنعمل ايه؟ وصلت للهدف، طب وبعدين؟ هي دي الفكرة، ان انت تعدي وان انت تقف في كل محطاتك، ان انت ما تستنيش القطر يقف وتروح نازل، انت تكمل في القطر بتاعك لحد الاخر، لحد ما تشوف هو هيوصل بيك لحد فين. الحقيقة ان اخر فنان معانا هحاول اقول لكم بصراحة حاجة سريعة قبل ما الحلقة تخلص، وهو تشارلي تشابلن العرب، وهو محمود شكوكو. محمود شكوكو هو اللي بدأ حياته حرفيا من تحت الصفر لحد ما بقى رائد في عالم العرايس. مش بس كده، هو اتشهر بالجلباب وبالطرطور وبالحزام اللي على الوسط وبالعصاية. محمود شكوكو كانت رحلته مليانة من ورشة النجارة اللي بيعمل فيها اللي بيشتغل فيها الصبح وبعدين بيغني بالليل لحد ما دخل فرقة بديعة مصابني لما سمعته واحدة من الفرقة وهي بتعمل عنده ترابيزة، لحد ما بقى محمود شكوكو اللي عمل أكتر من 600 مونولوج لحد الوقتي اللي اتغنوا فعلا ولسه بيتغنوا في أعمالنا، من ضمنهم اللي لما اتغنى أغنية حلو الحلو في مسلسل فرح ليلى، وكمان اتغنى من ضمن أغانيه في مسلسل أفراح القبة. الفنانين دول لسه موجودين معانا لحد دلوقتي، زي محمد فوزي، زي ميريل ستريب اللي اكتر فنانة اترشحت لجوائز الاوسكار. الفنانين دول عدوا بمحطات عمرنا في حياتنا ما هنقدر ننكرهم غير لما نستفيد منهم. اتمنى تكونوا استمتعتوا في سهريتنا النهاردة واشوفكم في حلقة جديدة. تصبحوا على خير.